بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. توفيق.
السلام عليكم شيخ عزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ عزيز. أنا استفدت منكم هذا من البرنامج هذا.
الله يحفظك يبارك فيك.
وحتى في المسجد ديما نكلم الجماعة نقولهم عندي شيخ نتبع فيه الشيخ عزيز ديما، يعني
الله يبارك فيك. الله يتقبل يا رب.
شيخ عزيز عندي ثلاثة أسئلة. أنا المدة اللي فاتت سألتك أنا على الزكاة على والدي، لكن أنا العام اللي فات طلعتها، والسنة هذه طلعتها طبعا لاعطفاه لشخص، يعني يعطفاه هو للفقراء المساكين. باين انه هيك ما نعتبرش من العاملين عليه، نقدر ناخذ منها نسبه مثلا الشيخ عزيز
ان شاء الله.
السؤال الثاني، انا طبعا قيم مسجد وند نلحن، طبعا ند نكملات حتى ند بالاذان الحرم المكي، يعني
ايه
زي اذان الحرم ند فيه احيانا.
نعم.
التلحين حرام ولا مكروه ولا جائز؟ يعني في واحد يقول لك مكروه، في يقول جائز.
طيب
هي سمعت دعوة من مرة، سمعتها قديمة، هي سمعتها من الشيخ سعود الشريم، ربنا لا تحرمنا خير ما عندك بالشر ما عندنا، ما فيهاش بأس، هذه عادي.
طيب
الله يرحم والديك يا شيخ عزيز ويطول في عمرك.
جزاك الله خير يا توفيق، بارك الله فيك، أحسنت. تفضلي أم أبي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك لك يا شيخ. أمي مريضة بالزهايمر، كفارة الإطعام يعني تكون قبل رمضان ولا في وسط رمضان؟ وهل نقدم وإلا واجب أن يكون إطعام؟
الزهايمر عندها يعني غيب عقلها بالكامل؟
لا، غيب عقلها شطر، لكن الدكتورة تقول يعني مستحيل أن تصوم خطر على صحتها.
تعرفكم؟
أيوة تعرفنا.
أيه. لا يعني تعرف،
لكن حتى العام الماضي حاولنا أنها بشطيم، لكن سبحان الله يعني تقول يعني ما أكلت شيء، وفجأة نجدها أنها أكل خذيت شيء يعني.
أي.
يعني تنسى.
صلي تعرف أوقات الصلاة؟ صلي تعرف أوقات الصلاة؟
صلي لكن صليت مثلا العصر 4 ركعات، ممكن أنا أصلي 3، ممكن
واضح.
يعني مش ربي يبارك لك. الله يبارك لك.
مرحبا.
الله يبارك لك.
أهلا وسهلا. مرحبا. إبراهيم من ليبيا، تفضل يا إبراهيم.
ألو.
تفضل.
بسأل من استعمال الإطر الوطور في شهر رمضان.
ماذا؟
استعمال العطور في شهر رمضان.
استعمال العطور في نهار رمضان. أيوة.
في نهار رمضان وفرشة الأسنان، معجون الأسنان
إن شاء الله.
معجون الأسنان والفرشة.
طيب، عندك سؤال آخر؟
لا، بارك الله فيك.
وفيك بارك. جنان.
نعم.
تفضلي يا جنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بحب الرسم.
إيش؟
برسم.
إيش؟
بحب الرسم.
تحبين الرسم؟ إيه، تحبين الرسم ها؟
أيوة، وبرسم شخصيات بس من راسي وحيوانات، هل حرام؟
ترسمين الأوادم يعني البشر؟
أيوة، بس من راسي.
كيف من راسك؟
يعني مش إنسان حقيقي يعني.
تلعبين في الصورة، يعني في الصورة تلعبين فيها في الرسمة.
أيوة، هل حرام أو
طيب حلال؟ يا جنان بارك الله فيك. علي،
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
المقام تطيب.
تطيب
شيخ، بسألك عن الصلاة. أنا طال عمرك أصلي الحمد لله، لكن أنا طال عمرك صار عندي تعب في اليدينات، في اليد.
إيه؟
ما هي مش أتعب أحيانا، يعني مش دائما أصلي على كرسي.
إيه؟
أحيانا يعني ما أسجد. هل شو أحكامها يعني بالنسبة لنا؟
ما تستطيع السجود؟
لا أستطيع السجود، بس يومية أنهب تتعبني الكتوف اليدينات.
أي
أحيانا أخفف على عمري، مثلا أتفنن على كرسي أصلي أزيد، بس يعني أحيانا تعب عندي.
نعم إن شاء الله أبشري علي.
بعدين طال عمرك بالنسبة للزكاة،
نعم،
تصلح للعيال وللأخوان يعني بالنسبة اللي ما يشتغل أو
إن شاء الله.
الله يبارك فيك وكل عام طيب. والله
وفيك بارك الله. طيب طيب بارك الله في الجميع. الأخ توفيق من ليبيا بارك الله فيه، طبعا هو سأل عن أو أخبر عن زكاة، يقول الوالد يقول أنا أقوم على إخراجها، يعني مر سنوات وأنا أقوم على إخراجها. يسأل يقول هل يجوز أنني أخذ أنا نسبة كوني من العاملين عليها مثلا؟ توفيق بارك الله فيك ورضي عنك. وبالنسبة لي الزكاة تجب في المال، سواء كان صاحب المال صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا أم مغيب العقل بإغماء أو شيء من هذا القبيل، ويجب على من يتولى هذا المريض أن يقوم على زكاة ماله، وأنت تقوم على زكاة مال الوالد لكونك ولي عليها. لكن لا يجوز لك أن تحسب نفسك من العاملين عليها، فالعاملون على الزكاة هم من يوظفهم ولي الأمر، الذين يذهبون في جباية الزكاة، وهم السعاة والجباة، هم الذين يفرض لهم ولي الأمر من الزكاة. أما الوكيل لا يجوز، ولذلك الولد ما يجوز يقول أنا سأأخذ من مالي زكاة أبي لكوني أنا قائم على توزيعها، أو شخص مثلا وكل آخر قال خذ هذه الزكاة ووزعها على من تعرف من الفقراء والمساكين. لا يجوز له أن يقتطع نسبة ويقول والله أنا من العاملين عليه. فرق بين العامل وبين الوكيل، أنت وكيل ولست بعامل، فلذلك ما يجوز لك أن تأخذ منها إلا في حالة واحدة يا توفيق، إذا كنت غارما عليك ديون، وهذه الديون عجزت عن سدادها، ما استطعت أن تسدد هذه الديون، قد تكون ملاحق قضائيا مثلا، وإن شاء الله ما تكون هكذا، لكن أنا أضرب مثال بالنسبة للابن الذي عليه ديون وقروض ولا يستطيع السداد. ها هذا شرط قيد مهم، ما يستطيع السداد، ما عنده قدرة، ها يجوز أن يأخذ من زكاة أبيه، وكذلك الأب يجوز أن يأخذ من زكاة ابنه إذا كان فعلا غارما وكان عاجزا عجزا كاملا عن قضية السداد. بارك الله فيك. توفيق يسأل عن التلحين في الأذان، يقول أنا أؤذن لكن الحمد لله مثل أذان الحرم، يقول سمعت بعض الناس يعني يقول يعني بأن هذا مكروه أو شيء من هذا القبيل. توفيق بارك الله فيك، لما شرع الأذان أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد الأنصاري الصحابي الجليل الذي رأى الرؤيا، مع أنه هو الذي رأى الرؤيا، أمره بأن يلقي الأذان على بلال. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لأنه أندى منك صوتا. لهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أنه ينبغي أن يختار المؤذن الذي صوته ندي جميل مثلا، حتى يصل أذانه إلى الآخرين ويقرع أسماعهم الكلام الطيب مع الصوت الندي والغض والجميل. بارك الله فيك. ولذلك ينبغي يعني بالنسبة للمؤذن إذا كان صوته نديا وجميلا وهو جهوري أيضا، خاصة الحمد لله الآن قامت السماعات هذه مقام رفع الصوت، ما يحتاج أن يرفع صوته، هذا هو المطلوب يا أخي الفاضل. لكن قضية ما ذكرت من مسألة يعني تلحين الأذان، هو في الحقيقة إذا كان قصدك بتلحين الأذان يعني التأذين بهذا الصوت الذي يؤذن في الحرمين الشريفين مثلا، لا بأس، هذا شيء جميل وطيب، وهذا رضيه العلماء، ولا أنكر أحد من العلماء على هؤلاء المؤذنين. أما إذا كان التلحين المقصود فيه التمطيط الزائد والتغني الزائد على القدر المأذون به في قضايا في قضية جمل الأذان، فهذا مما أنكره العلماء، أنكره العلماء. وذلك تجد بعض الناس الآن إذا أذن يمد لفظ الجلالة إلى 14 حركة، ولفظ الجلالة ما يمد، لا يمد، حتى أن بعض المؤذنين يكاد ينقطع نفسه ويقول لا إله إلا الله، يعني يلحن لفظ الجلالة. لذلك الاعتدال طيب، الصوت الجميل، الغض الندي، الكلمات تخرج من مخارجها، هذا هو المطلوب. بارك الله فيك ورضي عنك. توفيق يقول: سمعت بعض طلبة العلم يقول هذا الدعاء، يعني من جملة الدعاء: اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. يقول: هل هذا هذه الجملة سليمة؟ توفيق من ليبيا بارك الله فيك. نعم، بالنسبة لهذه الجملة هذا دعاء فيه من هضم حق النفس والتواضع واتهام النفس والاعتراف بالذنب والخطيئة، ودعاء الله عز وجل ألا يكون ما عنده من خير يحجبه عنا بسبب ذنوبنا وبسبب معاصينا وتقصيرنا. ولهذا يقول: اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، بشر ما عندنا من التقصير في الواجبات، ومن تضييع حقوق الله مثلا وحقوق الآخرين، وكذلك من المعاصي والذنوب. فهذا دعاء طيب بارك الله فيك. أم أبي من تونس تقول: والدتها مريضة بالزهايمر لكنها ليست فاقدة للعقل بالكلية، تسأل بالنسبة لكفارة رمضان كيفية إخراج الكفارة. أم أبي من تونس بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختم لوالدتك بخير ويجعلها ممن طال عمرها وحسن عملها. بالنسبة للكفارة نعم تلزمها، لأنها ليست فاقدة للعقل بالكلية، بل هي تعرف الصلوات وتحتاج إلى تنبيه، وهذا بسبب كبر السن. لذلك هي تنتقل إلى الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه نزلت في الشيخ والشيخة كما ذكر العلماء، ويعني كبير السن وكبيرة السن. وبالنسبة للإطعام أنتم بالخيار أخت الفاضلة، تطعمون بعد رمضان، تطعمون في أول يوم من رمضان، يعني الأمر واسع، لكن الأفضل الإطعام يكون بعد فوات اليوم، هذا هو الأفضل. يعني مثلا اليوم الأول من رمضان في الليل تطعمون، اليوم الثاني في الليل تطعمون، وهكذا. أو إذا صعب عليكم وشق عليكم مثلا تختارون الأسابيع الأربعة في رمضان، الأسبوع الأول تطعمون عن سبعة مساكين، عن سبعة أيام تطعمون، عن سبعة أيام تطعمون سبعة مساكين، اليوم الثاني كذلك، واليوم الأسبوع الثاني كذلك، والثالث والرابع. أو مثلا تجعلون ثلاثة أثلاث، الثلث الأول عشرة أيام عما مضى، والثلث الثاني عشرة أيام عما مضى، هذه عشرين يوم، والثلث الأخير عما مضى، قد يكون تسعة أيام وقد يكون عشرة أيام، الأمر واسع في هذا. وممكن أنكم بعد رمضان تطعمون عن الأيام هذه التي ما استطاعت الوالدة أن تصومها بارك الله فيكم. إبراهيم اللي بيسأل عن حكم استعمال العطور في نهار رمضان وكذلك فرشاة الأسنان. يا إبراهيم من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لاستعمال العطور في نهار رمضان لا حرج في ذلك، فيجوز للصائم أن يتعطر وأن يتطيب في ثيابه وفي بدنه، لا بأس بذلك، لا بأس. العلماء منعوا أن يتعمد الصائم شم البخور، لأن المسألة فيها كلام وبحث وخلاف بين العلماء. قالوا: ما يتعمد أن يشم البخور يستنشقه مثلا، وإنما لو كان بخور في البيت ثم استنشقه من دون تقصد ولا تعمد لا حرج ولا يفسد صومه، هذا هو القول الراجح. وكذلك العطور لا بأس للصائم أن يضع العطور على بدنه أو على ثيابه. وبالنسبة لاستعمال فرشاة الأسنان كذلك لا حرج، يستاك الصائم قبل الزوال وبعد الزوال، ويستاك يعني قبل الزوال أيضا وبعد الزوال، ويضع فرشاة يعني يضع المعجون على فرشاة الأسنان ويفرش لا حرج في ذلك، بشرط أنه يعني يحترز من دخول شيء إلى جوفه، ما دام أنه يمجه لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. جنان من عجمان تسأل عن يعني تقول أنا أحسن الرسم وأرسم الشخصيات وأرسم بعض الحيوانات، تقول لكني أطلع من رأسي رسمة ما تكون حقيقية يعني، وجنان واضح بأن من صوتها بنت صغيرة الله يحفظها الوالديها ويبارك فيها. يا جنان بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الموهبة الجميلة اللي عندك وإحسانك للرسم، هذا شيء طيب وهذه موهبة كاملة عندك، ممكن أنك تستثمرينها استثمار جيد، خاصة في رسم الأشياء الجميلة مثل رسم القمر ورسم الشمس ورسم السحاب ورسم الأمطار ورسم الأنهار والبحار والأشجار مثلا، ها رسم الأبراج، ها عندكم في عجمان ما شاء الله أبراج ترسمينها مثلا، ورسم مثلا البيوت ورسم الصحراء والخيم ورسم يعني العشب مثلا، طيب هذا طيب. بالنسبة لرسمك لذوات الأرواح، في نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم ما يرسم الشيء اللي فيه من ذوات الأرواح بشكلها الحقيقي. أما تقول لا أنا أرسم شيء لكن ما في لا وجه، عفوا ما في عيون وما في خشم وأنف وما في فم وما في كذا، ما في بأس يعني، ما دام أنك ألغيت الحواس هذه مجرد دائرة مثلا، ها ويعني شيء من الجسم ما في بأس. كذلك حيوان من الحيوانات، شلتي مثلا الحواس مثل العيون والأنف والفم مثلا كذا، ما في بأس. لكن أنا أشوف ما دام عندك اتجاه ورغبة وعندك هذه الشيء الموجود عندك، ممكن تبدعين في رسم الأشياء الأخرى التي لا روح فيها. بارك الله فيك ورضي عنك. نعم طيب. علي من الفجيرة بارك الله فيه يسأل، يقول أنا عندي آلام في اليدين ويصعب علي السجود أحيانا، يقول أصلي على الكرسي، ما حكم ذلك؟ علي من الفجيرة شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، وصلى الله تعالى يجعل ما أنت فيه الآن كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة لصلاة السنة، السنة يجوز لك ولو لم يكن عندك أي شيء تتعب منه أن تصلي جالسا، هذه السنة يجوز ولله الحمد والمنة، ولكن لابد أن تعتقد بأن الأجر على النصف من صلاة القائم، فيجوز للمسلم أن يصلي السنة قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكنه لابد أن يعلم بأنه على النصف من أجر القائم، إلا في حالة واحدة، إذا كان عاجزا وكان سابقا مواظب على السنن، مواظب على السنن لكنه عجز فأصبح يصلي جالس له الأجر كاملا. الأمر الثاني ما يتعلق بالفريضة، يعني أنا أقول لك يعني تحرص بارك الله فيك على أنك تصلي الفريضة قائما، وكذلك تصلي تسجد السجود على الأرض إذا كنت تحتمل ذلك، إذا كنت تحتمل ذلك بمعنى إذا صليت لوحدك يا أخي علي مثلا وضعت يديك على السجود يكفيك سبحان الله مرة واحدة، ما تستغرق ثانيتين، سبحان ربي الأعلى الله أكبر، لأن القدر الواجب فالراجح من قول أهل العلم تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود. تقول لي لا أنا أصلي مع الإمام جماعة، ممكن تتأخر عن الإمام قليلا إذا كنت أن تعرف الإمام وتعرف مقدار سجود الإمام، يعني ما تسجد مباشرة وراءه، وذلك للمصلحة التي ترجوها من التأخر القليل، ثم تسجد حتى تدرك تسبيحة واحدة. تقدر على هذا يا علي؟ أنا أسألك تقدر على هذا؟ إذا كنت تقدر على هذا اعمل هذا الشيء. تقول لي لا والله صعب أنا ما أستطيع أصلا، مجرد أني أضع يدي ممكن أسقط، الحمد لله عندك عذر شرعي في هذا، تصلي على الكرسي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والاستطاعة ليست بالضرورة أن تكون عدم القدرة على القيام، بل استطاع أحيانا تكون في أشياء أخرى مثل قضية السجود. بارك الله فيك. تفضل يا عبد الله. راح عبد الله تأخرنا عليه شوي، ها طيب تفضل أبو مشعل. أبو مشعل من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز الله يحفظك ويبارك بعمرك وبصحتك.
آمين وياك.
والله يحرم وجه والديك عن النار
يا رب، جزاك الله خير.
أنا رجل مريض وكبير سن، وبيك في سؤالات صعبتني شوي، يعني ما أقدر أقولها على العلن.
اي
وتليفوني عند الاخوان ابيك تكلمني الله يبارك فيك وفي عمرك وفي صحتك يخليك رجاك مو مبطي ابدا والتليفون عندك تكلمني باي وقت يناسبك
ابشر ابو مشعل ابشر
اي والله انا بدق انا على الواتساب ما يتردون علي سم. وانا ضروري 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 انك تكلمني
ان شاء الله ابو مشعل حاضر ابشر
غفر الله لك ولوالديك
ولك يا مرحبا مرحبا طيب طيب ارجع للاخ علي من الفجيره بارك الله فيه علي يقول عندي زكاه هل يجوز اني اعطي اخواني وعيالي مثلا علي من الفجيره بارك الله فيك بالنسبه للزكاه ربنا جل وعلا تولى قسمتها بقوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضه من الله ولذلك الله عز وجل ذكر لنا أوصاف من يستحقون الزكاة ما ذكر لنا أعيان من يستحقون الزكاة ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يأمر أن الإنسان يلتفت إلى أقاربه يلتفت إلى الأقارب والأرحام وكذا في مسائل الزكاة وفي مسائل الصدقة فإذا كان إخوانك وأخواتك فعلا مستحقين للزكاة بمعنى فقراء الفقير المعدم اللي ما يجد شيء مساكين يجدون نصف الكفاية عندهم دخل لكن ما يكفيهم آخر الشهر عندهم أجرات وعندهم أمور استهلاكية وفواتير ورسوم دراسة مثلا ما في بأس ما دام ما عندهم قدرة على ذلك عندك عيالك الله يبارك فيك يعطون في حالة واحدة وهي حالة الغرامة الغرم والغارمين اللي جاء في قوله تعالى والغارمين وهو أن يكون عليهم ديون بحق وليس بباطل ها بحق وما عندهم قدرة على السداد يعني عندهم رواتب ما عندهم عندهم دخل لكن ما عندهم قدرة يسددون بالكاد يعني يحصل شيء يعني للزوجة وللعيال وللمدارس وللأمور الاستهلاكية نعم تعطي عيالك من هذا مثل العكس أيضا الولد ممكن يعطي أبوه إذا كان غارما أما في غير هذه فما يعطى الولد ولذلك أخوي أبو أخوي الفاضل علي أو أخوانك أو لا من غير بالنسبة ما دام أنهم مستحقين للزكاة تفضل يا ريان ريان من فرنسا
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
عندي سؤال
تفضل
هي بالنسبة للصلاة أمي أحيانا تنام بعد صلاة الظهر وتستيقظ في المغرب وإني نعلم الحديث أنه يرفع القلم للإنسان الذي ينام حتى حيثما يستيقظ ويعني أنا نكون في المنزل وأريد أن نعلم هل علي أن استيقظ أمي أو لا
طيب الوالدة لماذا تنام هذه الفترة من الظهر إلى المغرب مريضة
لا ليس مريضة لا تنام لأن يعني جاء النوم
جاء النوم طيب وفي الليل ما تنام في الليل
تنام في الليل ولكن تنام أيضا بعد الظهر
يعني عندها إشكاليات صحية يعني ولا ما تستطيع يعني لو أيقظتها العصر ما تستيقظ
لا تستيقظ تستيقظ ولكن يعني أنا خاف أن نستيقظها
طيب يا ريان
لأن لا أعلم أن هذا يعني شيء من يعني أنا لا أعرف إذا هذا ليس من
أنت جربت إيقاظها العصر جربت إيقاظها العصر ورفضت
جربت ولكن لم أحيانا تستيقظ وأحيانا لم تستيقظ
نعم نعم طيب أبشر يا ريان أبشر
بارك الله فيك
حياكم الله أبو محمد
أيوة حي
مرحبا أبو محمد
وعليكم السلام ورحمة
حياك الله
السلام شيخ شيخ شيخ
تفضل تفضل
سمعت يا شيخ أنا مقدم لغامة في الدول الأوروبية واحدة من الدول الغربية بيطلبوا مننا نضع مبلغ في الحسابات وفي البنوك هناك في احد البنوك هناك والمبلغ هذا وضعناه احنا غريب حاليا تم الحول فعليه زكاه ولا حاجه
وهذا المبلغ مضمون الرجوع
والله ما اعرف انا اخذته على خدت المبلغ لكن خدته هنا زي ضمان يعني
نعم.
لكن ما نعرف يرجع ولا ما يرجع
طيب يا محمد ابشر
ايوه في سؤال ثاني لو سمحت
تفضل
ايوه بالنسبه لي انا عندي كان شاحنه هي بتاعت نقل وبعتها وحاليا المبلغ بتاعها انا اشتريته في ذهب سبائك على اساس ان احفظ المبلغ يعني والمبلغ معي حاليا خدته في ذهب
نعم
الزكاة يمتى تخلصها
إن شاء الله. أهلا وسهلا عبد العزيز. تفضل يا عبد العزيز من ليبيا.
محطين.
أهلا وسهلا عبد العزيز.
أوفيك والله على البرنامج الله. حالك حالك.
حياك الله يا عبد العزيز. تفضل. عبد العزيز صوتك غير واضح يا عبد العزيز. قطع الاتصال. ما سمعتك ولا فهمت عليك. أعد الاتصال من جديد يا عبد العزيز. طيب. تفضل أبو محمد. عفوا أم محمد من العين.
أي مرحبا الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أقول لك عندي سؤالين.
أي
سؤال عندي. مبلغ ما بني عادم حاطنا هنا في ذاك يحطوا لي كل شهر العيال مشان مصروف البيت يحطوا لي على 2005 وتولف الحين وأصرف منهن حق البيت.
أي
أسحب وأصرف البيت بعد فيها 16-17 كذي في بنك ووصل كل شهر يحطوا لي وصرف مثلاً عليها الزكاة هذيلة
يبقى شيء؟
هي يبقى يحطوا لي كل شهر ويبقى هو هذا نصرفه كله.
أي
كل شهر يصرفوا لي وأنا أصرف منه ويبقى.
أي اللي يبقى كثير يا أختي محمد؟
يبقى هي والله شو أقول لك عادل يبقى. أصرف من أصرف كل شهر يحطوا لي هو يبقى فيه يبقى.
طيب. من
10 يبقى 8 ما أدري كم يبقى عادل يعني كل شهر يحطوا لي.
طيب إن شاء الله.
سؤال واحد أنا كل عاد سألت إن كل سنة أسألك أنا عندي عندي وظائف إكلاء نازلات والدكتور يقول لي لا تصومين هذا.
إيه.
أنا شهر رمضان جبل علي الحين.
وأنت العام ما صمتي ها؟
إيه قبل صايمه نصه والعام ما صمت ما قدرت.
ما قدرت ممنوعة من الصيام ها؟
ما عندي هالدكتور.
إيه.
مشان هي وظائف نزلن عندي. وشو قاعد عاد أعطي عنه اليوم؟
إن شاء الله يا محمد ما تشوفين شر أبشري
إن شاء الله إن شاء الله.
أرحم. أم مايد.
نعم السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طلّا.
شيخ عندي 3 بنات واثنين معرفات وواحدة ساكنة معاي هي ما شاء الله عليها اللي توديني وتجيبني وتعطيني يعني أنا ما عندي بدخول ثاني فحبيت إني أشتري لها هدية ذهب فقلت أنا خفت لأكون لازم أشتري حق ثلاثتهم هالهدية كشكر لها إني أشكرها على كل شيء.
وأنت أنت عندك مال أختي مايد عندك مال ولا من عندها؟
لا من عندها ومن الحكومة شوي.
إيه شاعر.
ما عندي تقاعد هي.
وباقي البنات ما يساعدونك؟
والله هو أشياء بسيطة بس هي اللي ساكنة وياي أكثر هي يساعدوني بس عندهم مسؤوليات يا شيخ.
إيه طيب لكن هي أكثر إن شاء الله أبشر.
هي 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 يلا تمام
مرحبا ومسهلا مرحبا. أبو أسماء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي 3 أسئلة إن سمحت.
تفضل.
السؤال الأول لدي بنتين واحدة 20 والثانية 15 يصلون ولكن لا يتحجبون ووعدوني ووعدني منذ عدة سنوات ولكن لم يفعلوا إلى الآن قررت أن أجبرهم على ذلك في الدخول المدرسي المقبل سبتمبر 26 والتي لا تستجيب لا تخرج من البيت هل هذا صحيح وجائز أم ماذا علي وللعلم أن نحن نواصل في الدعاء بالهداية لهما.
طيب يا أبا أسماء مفهوم. نعم
السؤال الثاني
والتي لا تستجيب ما تذهب للمدرسة يعني
يذهبون حاليا المدرسة ولكن في دخول المدرسة المقبل قررت أن لا أتركهم أن يخرجوا إلى المدرسة.
طيب السؤال الثاني
هل هذا صحيح أم ماذا علي؟
طيب
السؤال الثاني صلاة الجماعة في المسجد بعد السلام يقول الإمام مع القليل من المصلين رفع اليدين والدعاء سرا وينهون الدعاء بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وأنا وسط في 11 ركعة، هل من هو الأفضل؟ هل التكرار واصل في التكرار هكذا أم القيام بواسطة الجوال عن طريق أو المصحف؟
أخي الفاضل، لا لا ما فهمت السؤال الثالث يا أبا أسماء. أنت تقول ماذا؟ نعم. قيام الليل 11 ركعة يعني تقرأ فيهم القرآن قصدك؟
حفظي أربع.
أي
حفظي للقرآن يكفي 4 ليالي فقط، بعد 4 ليالي يجب علي أن أكرر، هذا هو حفظي.
أيوة، أنت تسأل تقصد أنك تقرأ من الحفظ ولا من المصحف؟ ها؟
نعم نعم. هل هذا التكرار أفضل؟
إن شاء الله.
هل هذا التكرار أفضل أم بالحفظ؟
إن شاء الله.
مفهوم. شكرا، بارك الله فيك على السؤال. السلام عليكم.
وفيك بارك. أم أشرف،
أهلا وسهلا.
مرحبا.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا رحت حجيت وبعدين في طواف الوداع كنت مريضة، كنت فيني حمى وكحة شديدة، فصانك الله حسيت أني نزلت قطرات وأنا كنت لابسة يعني قيادات حفاظات، وتميت الطواف وصليت ونسيت الموضوع، ما حسيت إلا بعد ما خلصت صليت تذكرت. على يا شيء
يعني أنت تقولين وأنت تطوفين الوداع شعرت بنزول قطرة؟ ها
أيوة، أن أنا كنت مريضة وفي كحة شديدة كان فيني، وهذا الكحة مستمرة.
أي، وبعدين صليت ركعتي الطواف.
أي، كملت الطواف وصليت ركعتين وبعدين تذكرت أنه حصل لي هذا الشيء.
أي طيب، أنت شكيتي مجرد شك ولا متأكدة؟
والله أنا متأكدة، بس حسيت أن في شيء نزل.
مجرد إحساس، ما تأكدتي بعدين؟
تأكدت بعدين، ما تأكدت مع الزحمة والهذي، لما روحت البيت حسيت في شيء بس يعني قليل يعني.
طيب يا متى هذا العام؟
أيوة العام حجيت. طيب. ولو سمحت يا شيخ عندي سؤال ثاني.
أيوة.
هنا المبات كنا نبات لا نصف الليل للساعة كذا واحدة وروحنا، ها علينا شيء؟
طيب،
ما كناش نمشي للصباح.
طيب طيب،
الله يحفظك يا شيخ.
إياكم. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخ ريان من فرنسا، بارك الله فيه، يقول والدتي تنام من بعد صلاة الظهر ولا تستيقظ إلا المغرب. يسأل يقول يعني ما حكم ذلك؟ ريان بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، بالنسبة للوالدة أوجه لها هذه الرسالة وأقول لها بأن الله تعالى فرض على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة، وجعل لكل صلاة وقت ابتداء ووقت انتهاء. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له وقت ابتداء وانتهاء. وجبريل عليه السلام نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به 2 مرات، المرة الأولى في أول الوقت، واليوم الثاني صلى به في آخر الوقت في كل صلاة من الصلوات 5، اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الوقت ما بين هذين. لهذا بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة لابد لها أن تنتبه إلى هذه المسألة، خاصة وأن نومها يستغرق وقتا طويلا جدا، فلا يجوز لها أن تضيع أمر الله سبحانه وتعالى. ولو أن الوالدة لديها موعدا رسميا سواء في مستشفى أو في دائرة أو في استقبال ضيوف لقامت. طيب، هذا النداء يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله في الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المنافقين، قال يعني ذكر بأن المنافق يرقب الشمس حتى أو إذا أوشكت على الغروب قام فصلى ونقر صلاته، وكذلك يرقب الشمس قبل طلوعها فينقر صلاته. والمؤمن يحافظ على الصلوات، وهذه من سنن الهدى التي كتبها الله عز وجل على أهل الإسلام. وواجب عليك يا ريان أن تعين والدتك على القيام، فقد تكون الوالدة مثلا يعني يأخذها النوم وكذا توقظها، والآن الحمد لله المنبهات كثيرة، المحمول الجوال الذي عندك وعندها فيه منبه، تضع المنبه، وممكن أنها تؤخر صلاة العصر لكن لا يكون عند غياب الشمس، عندما تغرب الشمس تؤخر العصر إلى منتصف وقت العصر لأن لا تجب عليها الجماعة، وهذا في وقتها ولله الحمد. وإن كان قد تركت الأفضلية والأكملية مثلا كونها يعني أخرتها عن بداية الوقت، أما أنها تترك الصلاة حتى تغيب الشمس هذا منكر عظيم، يجب على الوالدة أن تنتبه لذلك. لهذا الله عز وجل عظم شأن الصلاة، وربنا جل وعلا يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمؤمن مطالب بأنه لا يتشبه بالمنافقين ولا يأخذ من خصالهم وصفاتهم القبيحة، والمؤمن حريص على الصلوات لأنه يعلم بأن هذا أمر الله وفرضه سبحانه وتعالى على العباد، تذكرها بهذا وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبها وأنت تدعو لها. وأما قضية النوم الذي يغلب على الإنسان، نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، هذا الذي يحصل أحيانا، أما أن تكون حالة دائمة يعني يوميا هكذا لا هذا ما يصلح. أما أحيانا يندر يعني أحيانا يحصل على الإنسان ينام ولا يستيقظ لمرض لتعب لإرهاق لإجهاد مثلا حتى أنه ما يسمع المنبه مثلا، موجود هذا معذور. بارك الله فيك. أبو محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا يعني قدمت لفيزا أو لإقامة في دولة أوروبية، طلبوا مني مبلغا ماليا أخذوه والآن حال عليه الحول، هل أدفع الزكاة عنه؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ المحجوز عند هذه الدولة في مقابل ما يسمى بإخراج إقامة لك، هذا ملكك له غير تام. والعلماء يقولون من شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال واستقرار الملك لهذا المال، وهذا حقيقة ممكن يذهب عليك وممكن أنه يصرف في أشياء أخرى، لذلك ليس لا تجب عليك فيه الزكاة إلا أن تشاء أنت، لكن كوجوب ما يجب عليك لعدم استقرار ملك هذا المال بالنسبة لك بارك الله فيك. أبو محمد من الشارقة يقول أنا كان عندي شاحنة نقل بعتها، ويقول هذا المبلغ اشتريت به سبائك ليعني أحفظ المال، يقول متى تكون الزكاة؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة تجب في المال بشرطين، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وبالمجزوم المحقق المؤكد أن سعر الشاحنة قد بلغ النصاب وزيادة بدليل أنك اشتريت سبائك ذهب، فإذا حال عليه الحول 12 شهر قمري وأنت تقول سنة كاملة وجب عليك أن تخرج زكاة هذه السبائك، تنظر في سعر الذهب اليوم كم هو وتقيمه تقدره عند حولان الحول، فقالوا لك يا أبا محمد الآن السبائك هذه تسوى 100,000 طلع 2,500، 200,000 طلع 5,000، 1,000,000 طلع 25,000 وهكذا، تقسم المبلغ على 40. أنت الآن مطالب أن تسعى إلى الصائغ تقول هذه السبائك كم، أو أنت وزن السبائك عندك ولكن تسأل عن قيمتها الحالية، ليست قيمة الشراء وإنما قيمة السوقية، قيمة البيع الآن الموجودة، فتقيمها وتخرج زكاتها. أم محمد من العين تقول العيال يحطون مبلغ مالي شهري تقريبا 2,500 وشيء من هذا القبيل لأجل البيت والمصاريف، تقول يبقى مبلغ من الصرف هذا، تقول هل تجب فيه الزكاة؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمتبقي من هذا المبلغ إذا كان قد حال عليه الحول نعم تجب فيه الزكاة، أما إذا كان ما حال عليه الحول ما تجب فيه الزكاة. مثال أنت عندك الله يصلحهم ويخليهم لك يا رب ويبارك فيهم، مثلا أقول 4 عيال، 4 عيال الله يحفظهم يدفعون كل واحد 2,500، هذه كم؟ هذه 10,000 شهري، 10,000 شهري، أنت تصرفين الشهر الأول صرفتي مثلا نقول 5,000، باقي 5,000، والشهر الثاني صرفتي 5,000 من هذه، والشهر الثالث صرفتي 5,000 أو 6,000 أو 2,000 أو كذا، يصير عملية صرف، يعني في النهاية ما يكون هناك مبلغ قد حال عليه الحول، ما يكون مبلغ قد حال عليه الحول، فتقولين أنت والله يمكن يبقى 6 أو 8، ممكن هذا في الأشهر المتأخرة، فما يكون عليك زكاة. لكن الاحتياط، لأنك ما عندك عملية حسابية دقيقة على المتبقي من الشهر الأول والثاني والذي حال عليه الحول، أنا أفضل لك هذا ليس على سبيل الوجوب، هذا حتى يعني تبرأ ذمتك وترتاحين، أنك تطلعين زكاة المتبقي. ها يعني الآن مثلا تقول والله باقي مثلا 8,000 مثلا، تقولين 8,000 تطلعين زكاة، تقسمينها على 40 وتطلع زكاة، ها 200 مثلا درهم أو يعني تقريبا أو أقل أو أكثر، عموما تقسمينها على 40 وتطلعين زكاة، هذا أفضل لك. تقولي لا أنا أبغى الحساب الدقيق، لا ما تجي فيه زكاة على الصورة هذه التي يدخل ويصرف في صرف شهري، ما يكون عليه زكاة. أم محمد تقول أنا سبق أني سألتك، تقول عندي مشاكل في وظائف الكلى والطبيب منعني من الصوب، تقول يعني ماذا علي؟ أم محمد بارك الله فيك، التزمي نصيحة الطبيبة أو الطبيب، وما دام عندك مشاكل في وظائف الكلى ونصحوك بعدم الصيام وقالوا إذا صمت فهو خطر عليك، ما تصومين بارك الله فيك، وتنتقلين إلى الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكين. وأكيد تابعتي الحلقة اليوم، يمكن أجبت على 2 من المتصلين في قضية ترتيب الكفارة، كفارة الصيام، إما يوميا إما أسبوعيا إما كل 10 أيام إما بعد رمضان مثلا، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم مايد من أبوظبي تقول أنا عندي 3 بنات، 2 معرسات وواحدة معي في البيت، هي اللي تقوم على خدمتي، توديني، توصلني، تصرف علي شيء من هذا القبيل. تقول يعني ممكن أشتري لها هدية ذهب، لأن هي تقول تصرف علي، هل هذا جائز؟ أختي أم مايد من أبوظبي بارك الله فيك. طبعا عندنا قاعدة مهمة، أن الأب أو الأم إذا أرادوا أن يهبوا أحد الأولاد يجب عليهم أن يسووا بين الجميع، يعني يعطوا الجميع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان ابن بشير قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لهذا العدل واجب. لكن أحيانا قد يلجأ الأب أو تلجأ الأم إلى إهداء بعض الأولاد دون غيرهم، وذلك لسبب خاص، مثل هذا السبب الذي عندك، مثل هذا السبب الذي عندك. الآن عندك بنت في البيت خادمتك وقائمة عليك وتصرف عليك وما شاء الله مبارك، والبنتين مشغولات ببيوتهم وأزواجهم وأولادهم، ما في بأس أنك تشتري لها وتخصينا بهدية. لماذا؟ لأن هذا هذا لما تقوم به للأشياء التي تصرفها في البيت، فكأنك أنت رديت لها شيء مما تدفعه أو مما دفعته مثلا، هذا ليس له علاقة، لأن الهبة أصلا يكون عند الإنسان خير ويحب أنه يعني يتحبب إلى أولاده أو يحبب أولاده إليه مثلا، ها؟ فأنت لا، هذه حالة خاصة. مثل حالة العكس، لو أن شخص عنده ولد عاق مثلا ومأذيه وجايب له السمعة السيئة وحب أنه يهب أولاده، ما هو بشرط أنه يعطيه، ما يستاهل يعطيه، كيف يعطيه عاق ويعني مسبب له مشاكل وكذا، يعطي البارين. لكن ها في الميراث نعم يستوي معهم في الميراث، أما في الهبة ففي حالات استثنائية مثل عقوق الولد ما يعطى مثلا، أو ولد سكير مثلا يعاقر الخمرة ويخشى الأب لو عطاه مع أخوانه ممكن أنه كذا، أو متفلت مثلا متمرد ما يعطيه. كذلك في المقابل بنتك، مثل حالة بنتك، هي تخصصت فيك وصرفت جهدها ووقتها وكذا، وانت حابة تردي لها بعض الشيء، ما في حرج ولله الحمد والمنة. تفضلي أمينة. أمينة من الجزائر، راحت أمينة. أمة الله من أبوظبي، تفضلي أختي أمة الله، راحت. طيب أبو أسماء من الجزائر بارك الله فيه يقول أنا عندي ابنتين، الأولى عمرها 20 سنة والثانية 15 سنة، يقول الحمد لله يصلون وكذا لكن لا يتحجبون، وعدوني ولكن ما نفذوا هذا الوعد، قررت أنني أجبرهم على ذلك، والتي لا تستجيب لا تخرج من البيت. يقول ما حكم ذلك؟ يا أبا أسماء بارك الله فيك وبارك الله في أولادك وبناتك، صلى الله تعالى أن يفتح على قلوبهم. حقيقة ما في أجمل من أن يكون الأب والأم لهم التفات لأولادهم تربية وتعليما وإرشادا. ولذلك أنا يعني وصيتي لبناتك إن كنا يشاهدنني أقول لهن اتقين الله عز وجل في أبيكم، فوالدكم لم يأمركم بمعصية إنما أمركم بطاعة، فالله جل وعلا خاطبكن، الله عز وجل خاطبكن أنتن عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، في خطاب من الله لكن عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والبنت بمجرد البلوغ يجب عليها أن تحتجب، فالحجاب فريضة وشريعة ودين من الله عز وجل. ويعني أنا أتعجب أبو أسمى يقول ما شاء الله يصلون محافظات على الصلوات، إذن أنتن يعني واضح بأن كنا لديكن محبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فلماذا جزأتم العمل الذي يحبه الله، رحتم تصلون وتركتم الحجاب الذي يحبه الله وفرضه والذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه؟ فالواجب الاستجابة لله عز وجل. المرأة التي تحب الله ورسوله تقف على قنطرة التسليم، الاستسلام الكامل لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا والدكم بارك الله فيه يعني ما قال هذا الكلام إلا محبة لكنا وخوف عليكنا، أيضا هو خائف عليكنا من غضب الله سبحانه وتعالى. والحجاب خير، الحجاب كله خير ولله الحمد والمن. لهذا أنا أقول للأخ الفاضل أبو أسمى يترفق ببناته و يعني يعطيهن فرصة في قضية الاستجابة على هذا الأمر، ويحاول الإقناع لهن وذلك بالأدلة، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وما دام البنات اللهم بارك مصليات أكيد أنهن يعني لديهن من الخير اللي يجعلون يستجبن لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يحصل منهن شيء يعني حاول أن تعطيهن فرصة أخرى ثانية وثالثة، ستجد بإذن الله مع دعائك وقد ذكرت ستجد اللحظة التي تفرح فيها باحتجاب البنات. بارك الله فيك. فضل صالح. صالح صالح من أبوظبي تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
حياك الله.
حياك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انتم خير.
مرحبا ومسهلا.
طال عمرك انا عندي مرض، كان مرض خبيث العوذ بالله منه، وتعالجت شوي هني وقالوا لي الجماعة لا تصوم.
نعم.
وصمت اول ما صمت يوم وبعدين افطرت، انا اخذ ادويه.
هذا العام يا ابو اخوي صالح العام هذا؟
إيه نعم طال عمرك العام.
نعم نعم, نعم.
وخذ علاج اسمه في المانيا، رحنا اخذ علاج في المانيا، عالجنا اوكي، رديتني مره ثانيه صمت 5 ايام او اقل او اكثر ما ادري والله.
اي
شفت عمري تعبت فرديت وقفت على الصيام.
نعم.
او نقص الوزن على لان مانعين الدخان على الصيام، ما ادري شو علينا الحين نعمل.
طيب الاطباء يا اخوي صالح قالوا لك ممنوع مستقبلا ما تصوم؟
لا مش مستقبلا، لا قال ما تصوم انت مريض.
إيه خلاص يعني الدواء هذا مستمر معك؟
إيه مستمر معي.
وقالوا ممنوع تصوم لأن خطر عليك ولا يتناسب مع الأدوية اللي تأخذها. هاي صالح؟
نعم طال عمرك، أحيانا فترة علاج طال عمرك.
إيه طيب. إيه
ممكن أرجع ألمانيا بعد هالأيام هاي.
لا بس أنا سؤالي واضح أخوي صالح، هم قالوا لك مستق خلاص من هنا ورايح ما تصوم.
لا ما قالوا من هنا راح، قالوا لا تصوم لأنه ما
لا العلاج
حاليا يعني.
العلاج بيستمر معك طوال الحياة العلاج ولا فترة مؤقتة؟
لا 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 خشمك هذه أورام خبيثة سرطانية.
أي شفاك الله.
إذا انتهت آمين الحمد لله، يعني تقول 80% تعالجت منها
ما شاء الله الحمد لله.
يعني باقي التكملة طيب. إن شاء الله.
أبشر يا صالح، تسمع الجواب بحول الله. مرحبا.
على أمرك، الله يبارك.
مرحبا ومسهلا. طيب طيب، أرجع الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ أبو أسمى من الجزائر يقول، يعني بالنسبة لصلاة الجماعة، يقول الإمام بعد الصلاة يقوم بالدعاء هو وكثير من المأمومين سرا، ثم يختمون الدعاء جهرا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا ما أشاركهم لأني أنا مشغول بالذكر. يا أبا أسماء بارك الله فيك، أحسنت، أنت لست مطالب بالدعاء بعد الصلاة وإنما مطالب بالذكر. فالثابت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سلم من الصلاة يقول 3 مرات: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يبدأ بالتقديس والتمجيد والتعظيم والثناء على الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر، إلى آخر. ثم يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، وعلى كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه دواوين السنة بين أيدينا، الصحيحين، موطأ مالك، مسند أحمد، السنن الأربعة، المعاجم، كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو بعد الصلاة، ولا كان يصلي على نفسه بعد الصلاة، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. الدعاء داخل الصلاة، الدعاء في السجود، الدعاء في دعاء الاستفتاح، الدعاء في قول اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء في الركوع، الدعاء في الرفع بعد الركوع، الدعاء بين السجدتين، الدعاء في السجود، كل في جميع السجدات، والدعاء قبل السلام. الدعاء يكون في الصلاة. فعموما ما عليك شيء ولله الحمد، وأنت على الصواب ولله الحمد والمن. أهم شيء أن لا يكون هناك فتنة، ما يحدث فتنة ولا لغط ولا شيء. وإذا رأيت بأن يعني عدم رفعك اليدين معهم يسبب فتنة وكذا، تخرج المسجد وتسبح في بيتك، بارك الله فيك. أبو أسماء يقول يعني أنا أقوم الليل 11 ركعة، لكن أحفظ تقريبا يعني مقدار 4 ليالي، هل أكرر أعيد هذا الحفظ، وإلا أني مثلا أحمل المصحف وأقرأ أكمل قراءتي؟ يا أبا أسماء بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى تقبل منك، أنت بالخيار. فإذا كان الحفظ الذي تراه هذا يساعدك على تثبيته، طيب تكرر هذا الحفظ لمدة 4 أيام. أما تقول لا أنا أرغب بأني أقرأ القرآن كاملا، لا شك بأن الختمة أفضل، أنك تستمر خاصة وأنك مواظب على قيام الليل، وتحمل المصحف معك ولله الحمد، وتكمل الختمة يكون أفضل، بارك الله فيك. أم أشرف من رأس الخيمة تقول راحة العام إلى الحج، تقول في الطواف كنت مريضة جدا ومعي سعال وكحة شديدة، تقول شعرت وأنا طفت بأن نزل مني يعني قطرة بول أو شيء، وبعدين ما التفت وصليت وكذا، ماذا علي؟ ما عليك شيء يا أم أشرف، لأن الأمر مبني على شك وظن ولم تتثبتي، والحمد لله. الشك هذا مطروح ولا قيمة له ولا يؤثر على العبادة، فاطمئني وكوني يعني بالنسبة لهذه المسألة لا تسألين فيها ولا تكررين، والحمد لله ما دام أنه حصل هذا العام الماضي والأمر إنما على الشك وليس على اليقين، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم أشرف من رأس الخيمة تقول يعني في منى كنا نبيت إلى منتصف الليل إلى الساعة 1 ثم نرجع، ما حكم ذلك؟ أختي أم أشرف، بالنسبة للمبيت ليالي منى يكون إلى منتصف الليل، أو بعض العلماء يقولون أغلب الليل، أغلب الليل. وبالنسبة للساعة 1 لا شك بأنه يكون أغلب الليل، ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. صالح من أبو ظبي يقول يعني عنده مرض السرطان وتعالج منه والحمد لله، يقول بنسبة 80% زالت الأمراض، يقول ذهبت إلى دولة أوروبية أعالج، ثم يقول رجعت وبعدين منعوني من الصيام، صمت يوم وبعدين أفطرت لأني شعرت بتعب، وكذلك يعني بعدين صمت 5 أيام، يقول حصل عندي نقص الوزن، يقول الآن الصيام ما يناسبني، ما العمل؟ أخوي صالح من أبوظبي شفاك الله وعافاك، وصلى الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يتولى أمرك وأن يرفع من درجتك. ولا شك بأن مثل هذه الأمراض هذه يعني في النهاية نعمة للإنسان يجدها يوم القيامة، وهي من الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها من شاء من خلقه. وأنت ما شاء الله اللهم بارك من الصابرين والمحتسبين، وصلى الله تعالى أن يتمم لك على خير وتزول هذه الأمراض بالكلية. أخوي الفاضل بارك الله فيك، فهمت سؤالك جيدا. الآن بالنسبة لك ما دمت أنك ممنوع من الصيام، ممنوع من الصيام، تمتنع عن الصيام حتى يعني تبرأ برأ كاملا ويأذن لك الأطباء بالصيام، فما دام الآن عندك أدوية تأخذها بانتظام والأطباء نصحوك وقالوا لك ممنوع تصوم، تلتزم وصية الأطباء والحمد لله رب العالمين، تتناول الأدوية. فإذا يسر الله عز وجل وإن شاء الله الفرج قريب إن قيل لك خلاص يا أخي صالح، خلاص أنت الآن ذهبت جميع الأورام، صم، تبدأ بالصيام وتقضي ما فات، ما عليك إلا القضاء فقط الأيام، ولا يشترط القضاء يكون متتابع، ما يشترط، وإنما مثلا من كل شهر تصوم لك يومين ثلاثة أربعة مثلا، من كل شهر أو من كل أسبوع يومين مثلا، حتى لو خليتها الاثنين والخميس هذا الحمد لله طيب، لكن تنوي من الليل إن هذا قضاء، هذا قضاء. أنا بفترض إن شاء الله الفال بعيد عنك، قالوا لك يا أبو صالح أنت رجل ممنوع تصوم، يعني لو صمت ممكن ترجع مضاعفات، أنا أفترض وأنا أقول إن شاء الله الفال بعيد عنك وعن كل مسلم، تمتنع خلاص، تتوقف عن الصيام والحمد لله وتنتقل إلى الإطعام، وذلك لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فتتنبه يا أخي صالح، لأن في بعض الفضلاء والأخيار مثلك وأمثالك يحبون الصيام، وما في مسلم إلا يحب الصيام، لكن على حساب صحته، وهذا الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، ومن فضل الله على الناس، إن الله تعالى جعل هناك بدل عن الصيام وهو الإطعام، أنك تنتقل من الصيام إلى الإطعام، وهو هو من حيث الأجر هو هو ولله الحمد. أي إنسان الآن عاجز عن الصيام ويلجأ إلى الطعام لأنه ما يقدر يصوم، الأجر مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فلك الأجر كاملا أخوي الفاضل بارك الله فيك. خلصنا؟ طيب انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. طبعا غدا الجمعة عندنا أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت، ألتقيكم الأحد القادم بحول الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.